My dear brothers and sisters,
إخوتي وأخواتي الأعزاء, الهدف من رسالتي هو أن نمجد ونحتفل بالرب وبما فعله لأجل أن يخدم الفقراء والمحتاجين بين أبنائه على الأرض. إنه يحب أبنائه المحتاجين وأيضا من هم بحاجة إلى المساعدة, وقد أوجد طرقا بواسطتها يتبارك كل المحتاجين ومن سيقدمون المساعدة لهم. أبينا السماوي يسمع ويستجيب لصنوات أبنائه في كافة أنحاء العالم ممن يناشده لأن يتزودوا بالطعام لأكله, الملابس لكي يستروا أجسادهم, ولأجل الكرامة التي تأتي من إمكانياتهم على أن يعيلوا أنفسهم. لقد وصلته هذه النداءات منذ أن وضع الإنسان والرجل والمرأة على الأرض. أنتم تسمعون هذه الاحتياجات في المكان التي تسكنون فيه أو في كافة أنحاء العالم. قلبكم عادة يمتلئ بالأسى والعطف عندما تقابلون شخصا يقاسي لأجل عثور على وظيفة, تشعرون بالرغبة في مساعدته, تشعرون بالرأفة عندما تزورون منزل أرملة ليس لديها طعام, تشعرون بهذه المشاعر عندما تنظرون إلى صور الأطفال وهم يبكون بينما يجلسون وسط أنقاض منازلهم التي دمرها الزلزال أو الحريق. ولأن الرب يسمع بكاءهم ويشعر بأساكم وحزنكم لأجلهم, فلقد وضع منذ البداية طرقا لتلاميذه لأجل أن يقدموا المساعدة. لقد دعا أبنائه لأن يكرسوا جزءا من وقتهم وإمكانياتهم وأنفسهم لأن يشاركوه في تقديم الخدمة للآخرين. طريقته في تقديم المساعدة أطلق عليها اسم العيش بحسب قانون التكرس. في مرحلة من المراحل أطلق على هذا القانون اسم للنام المتحد. في أيامنا هذه نسميه برنامج الإعانة للكنيسة. أسماء وتفاصيل هذه العملية تغيرت لكي تتلائم احتياجات وأوضاع الناس, لكن دائما طريقة الرب في مساعدة المحتاجين تأتي عن طريق الناس الذين بدافع من الحب كرسوا أنفسهم وما يملكون إلى الله وعمله. لقد دعانا وأمرنا بأن نشارك في عمله لأن نساند المحتاجين. نحن نتعهد بالقيام بهذه الأمور عندما ندخل في مياه المعمودية وفي هياكل الله. نجدد هذا العهد في أيام الأحد عندما نتناول من القربان. هدفي هذا اليوم هو أن أصف بعض هذه الفرص التي وفرها لنا لكي نساعد المحتاجين. لا يمكنني ذكرها كلها بأكملها في أثناء هذا الوقت القصير المتاح لي بينكم. أملي هو أن أجدد وأقوي التزامكم لأن تقدموا المساعدة للمحتاجين. هناك ترنيمة عن دعوة الرب إلى المشاركة في هذه العمل وفي هذا العمل, وقد أردت غناؤها منذ أن كنت صبيا صغيرا. في طفولتي أعرت اهتماما كبيرا إلى اللحن المرح أكثر من الكلمات القوية التي احتوتها الترنيمة. اسمعوا لهذه الكلمات: هل فعلت اليوم أي خير في العالم؟ هل ساعدت المحتاج؟ هل أدخلت البهجة في قلوب الحزانة؟ إذا لم أفعل ذلك هل يعني هذا بأني فشلت؟ هل تخفف عبء أحد اليوم لأني قدمت مساعدة؟ هل ساعدت المرضى والضعفاء اليوم؟ هل وقفت إلى جانبهم عندما احتاجوني؟ هل أدركت حاجتهم وفعلت المزيد؟ بدأ من أجلس وأحلم بمنزل السماوي على الأرض. افعل فعل الخير فيه بهجة لا توصف وبركة تنبع من المحبة والمسؤولية. الرب دائما يبعث لنا بناداءات لكي توقظنا جميعا. في كثير من الأحيان قد تكون مشاعر مفاجئة بالعطف تجاه شخص محتاج. قد يشعر بها الأب تجاه ابنه عندما يسقط وتجرح ركبته. قد تشعر بها الأم عندما تسمع بكاء طفلها الخائف في الليل, أو الابن والابنة عندما يشعرون بالعطف تجاه شخص خائف أو حزين في المدرسة. كلنا اعترتنا مشاعر العطف تجاه من لا نعرفهم. على سبيل المثال عندما تسمع تقريرا صحفيا عن الأمواج التي عبرت محيط الباسيفيك والتي ولدها الزلزال في اليابان فإنكم تشعرون بالقلق والخوف لأجل الذين لأجل آخرين ممن قد يكون تعرضوا للأذى. مشاعر العطف والحنو تجتاح قلوب الآلاف منكم عندما تسمعون عن الطوفان الذي اجتاح جزيرة كوين في استراليا. التقارير الإخبارية تقدم لنا بيانا بعدد المتضررين، لكن الكثير منكم شعروا بالألم والحزن لأجل أولئك الناس. لقد تمت تلبية نداءات الاستغاثة من قبل 1500 عضوا من أعضاء الكنيسة أو أكثر الذين ذهبوا لإسرائيل لتقديم الخدمة والمساعدة والتعزية. لقد دفعتهم مشاعر المحبة لأن يتصرفوا بحسب عهودهم. لقد رأيت البركات التي يتسلمها كل من الشخص المحتاج والشخص الذي يستغل الفرصة ويقدم مساعدة. الأباء الحكيمين ينظرون إلى احتياجات الآخرين على أنها وسيلة يتسلمون من خلالها البركات. جلب 3 أطفال أطباقا من الطعام اللذيذ ووضعوها أمام باب منزلنا الأمامي. علم أبائهم بأننا احتجنا إلى المساعدة وسنحوا الفرصة لأبنائهم لأن يخدمونا. بارك الأباء حياة عائلتنا بفضل خدمتهم الكريمة باختيارهم لأن يدعوا أبنائهم يقدمون الخدمة لنا. وفروا الفرص لأحفادهم في المستقبل لأن يتسلموا البركات. ابتسامات الأطفال جعلتني متأكدا من أن أحفاد أولئك الأباء سيتسلمون بركات مماثلة. هؤلاء الأطفال سيقصون على أبنائهم في المستقبل البهجة التي شعروا فيها من جراء خدمة الرب. أنا أتذكر هذه المشاعر، أي مشاعر الاكتفاء التي اعترتني في طفولتي عندما ساعدت جارنا وبناء على طلب والدي لأن أقتلع الأشجار الميتة من حديقة الجار. كلما تسلمت الدعوة لأن أقدم مساعدة الآخرين فإنني أتذكر كلمات الترنيمة: ما أروع الخدمة يا الله يا ملكي. أنا أعرف بأن كلمتها كتبت لكي تصف البهجة التي تأتي إلينا من عبادة الرب في هذا اليوم، لكن أولئك الأطفال الذين وقفوا أمام الباب منزلنا شعروا بالبهجة لأجل تقديمهم الخدمة وقيامهم بعمل الرب في وسط الأسبوع. لقد اغتنم أباهم هذه الفرصة لفعل الخير لكي يؤمنوا البركات للأجيال القادمة. طرق رب الاعتناء بمحتاجين طرق توفر فرصا أخرى لأباء آخرين لأن يباركوا أبنائهم. لقد رأيت هذا الشيء في بيت العبادة يوم الأحد. لقد قدم طفلا ظرفا يحتوي على نقود للتبرع إلى الأسقف وعائلته حالما دخل إلى بيت العبادة. وقبل بدء اجتماع القربان لقد كنت أعرف العائلة والصبي. لقد علمت العائلة بأن شخصا في الجناح بحاجة إلى مساعدة. لقد قال والد الصبي ذلك بينما كان يضع نقود من الظرف. لقد صمنا وصلينا لأجل المحتاجين. أرجوك قدم هذا الظرف إلى الأسقف باسمنا. أنا أعلم بأنه سيعطيها إلى من هم بحاجة كثيرة لا أكثر منا. فبدلا من أن يتذكر الصبي مشاعر الجوع الذي اعترته في يوم الأحد فإنه سوف يتذكر مشاعر الدفء والبهجة التي اعترته من جراء مساعدة الآخرين. لقد رأيت هذه السعادة بادية في وجوه الأفراد الذين قدموا المساعدة بدعوة من الرب إلى الناس في مدينة أيداهو منذ سنوات عديدة. لقد انفجر سد تيتون في 5 من شهر حزيران عام 1976. 11 شخصا ماتوا. اضطر الآلاف من الناس أن يتركوا منازلهم في خلال ساعات. لقد هدم الطوفان الكثير من المنازل. الكثيرون من الناس هرعوا لأجل أن يوفروا أماكن سكنية للمتضررين. من سمعوا المأساة شعروا بالتعاطف وشعروا بالرغبة في فعل الخير وتقديم المساعدة. الجيران والأساقفة وقائدات جمعيات الإعانة وقادة الروابط والمدرسين والمدرسات المنزليين تركوا عائلاتهم ووظائفهم لأجل أن ينظفوا المنازل التي تضررت من جراء الطوفان. عاد زوجان إلى بلدة تريكسبرغ بعد الطوفان مباشرة، لم يذهبا لرؤية منزلهما. بدلا من ذلك سألوا أسقفهم إذا كان بإمكانهم تقديم المساعدة. لقد وجههم إلى عائلة تحتاج إلى المساعدة. وبعد عدة أيام ذهبوا لكي يتفقدوا ما حل بمنزلهم، لقد دمر ومسحه الطوفان. عادوا إلى المنزل إلى الأسقف وسألوه: الآن ما الذي تريدنا أن نفعله؟ أينما تذهبتم وسكنتم سوف تشهدون كيف تتحول مشاعر العطف إلى أفعال كلها تفاني. قد لا تكون الكوارث الطبيعية هي السبب وراء هذه المشاعر والسلوكيات، لقد شاهدتها في رابطة الكهنوت عندما نهض عضو من الرابطة وأعلن عن رجل أو امرأة بحاجة إلى المساعدة والعثور على وظيفة لكي يعينوا أنفسهم وعائلتهم. لقد شعرت بمشاعر التعاطف تجتاح الغرفة وتدفع البعض لأن يقترحوا أسماء أناس يمكنهم أن يساعدوا الشخص في أثناء سعيه لأجل العثور على عمل. ما حصل بين أعضاء رابط الكهنوت وما حصل البيوت التي دمرها الطوفان في أيده ما هو إلا دليل على طرق الرب التي وفرها لأبنائه لأجل أن يقدموا المساعدة للمحتاجين. نحن نشعر بالعطف ونعرف كيف نسخر طرق الرب لأجل أن نساعد الآخرين. في هذا العام سوف نحتفل بمرور 75 عاما على تأسيس برنامج الكنيسة لتقديم الإغاثة. لقد وضع هذا البرنامج لمساعدة من فقدوا وظائفهم ومزارعهم وحتى في منازلهم في الفترة التي أطلق عليها اسم فترة الكساد الاقتصادي. لا زال أبناء السماوي بحاجة إلى المساعدة وسيظلون بحاجة إلى المساعدة في كافة الأزمنة والأوقات. الأساس الذي يقوم عليه برنامج الإغاثة في الكنيسة مصمم لكي يساعد الناس في كافة الأزمنة والأوقات وفي كافة الأماكن. هذه المبادئ والأساسيات هي روحية وأبدية. لأجل هذا السبب فإن فهمها وحفظها وحفرها في قلوبنا ستدفعنا لأن نستغل هذه الفرص المتاحة أمامنا لكي نساعد الآخرين ولأن نفعل كل ما يدعو ربنا فعله. سأعرض عليكم بعض هذه المبادئ التي أرشدتني بينما سلكت طرق الرب لمساعدة الآخرين وعندما وبالمقابل تسلمت يد العون من الآخرين. أولا، الكل يشعر بسعادة عارمة أو احترام للذات عندما يتمكنون من إعالة أنفسهم أو إعالة عائلتهم. أنا ممتن للناس الذين ساعدوني على أن آفي باحتياجاتي، وأنا ممتن أكثر للناس الذين ساعدوني في أن أعتمد على نفسي، وأنا ممتن أيضا للناس الذين دلوني على الطرق التي يمكنني أن أستخدم بها الفائض من نقودي في مساعدة الآخرين. لقد تعلمت بأن الطريقة الوحيدة لتملك فائض من النقود تأتي عن طريق إنفاق قدر أقل من النقود. تمكنت من أن أثبت من خلال تجاربي السعيدة بأنه من الأفضل أن نعطي الآخرين بدلا من أن نتسلم مزيد. قال الرئيس ماريون جيرامني عن برنامج الإغاثة: لا يمكنكم أن تصبحوا فقراء بسبب عطائكم الفائض. بعدها اقتبس قول رئيس بعثته التبشيرية ميلفين بيلارد بأن كل شخص يقدم المساعدة باسم الرب فإن الرب بالمقابل سيغدق عليه نعمته ويباركه بالمزيد. لقد اكتشفت ومن خلال تجربي في الحياة بأن هذه المقولة هي صحيحة. عندما أكون كريما تجاه أبناء أبي السماوي المحتاجين فإنه يكون كريما معي أيضا. المبدأ الثاني من المبادئ الإنجيل والتي كانت خير مرشد لي أثناء مشاركتي في برنامج الإغاثة هو القوة والبركة التي تنجمان عن الوحدة. عندما نضع أيدينا أيضا بيد خدمة الناس المحتاجين فإن الرب يوحد قلوبنا. قال الرئيس رابين كلارك: الخدمة والعطاء ساهمتا في توطيد مشاعر الوحدة والمحبة بين الأخوة والأخوات الذين يساهمون في هذا البرنامج. لقد توطدنا مشاعر الأخوة بين من قدم المساعدة ومن تسلمها. حتى هذا اليوم فإن الرجل الذي ساعدته في تنظيف منزله من أثر الطوفان يشعر بوجود صلة قوية بيننا، وإلى الآن هو يشعر باحترام لذاته لأنه قدم كل ما بيستطاعه لعائلته. لو عمل كل منا بمفرده لخسرنا الكثير من الكثير من البركات الروحية. هذا يقودنا إلى المبدأ الرابع الذي يقوم عليه برنامج الإغاثة. دعوا عائلتكم تشارككم تأدية هذا العمل لكي يتعلموا أن يعتنوا ببعضهم البعض تماما كما يعتنون بالآخرين. أبناءكم وبناتكم الذين يخدمون الآخرين سوف وبالتأكيد يهرعون إلى خدمة بعضهم البعض في وقت الحاجة. المبدأ الرابع يقوم عليه برنامج الإغاثة في الكنيسة تعلمته عندما كنت أسقفا. لقد تعلمت من السفر المقدس الذي يوصينا بأن نبحث عن الفقراء ونقدم لهم المساعدة. إنها وظيفة الأسقف لأن يعثر على الطرق المناسبة لكي يقدم يد العون للعائلات التي لا زالت بحاجة للمساعدة. لقد اكتشفت بأن الرب وعن طريق الروح القدس ييسر لنا أمر العثور على الفقراء ومن هم بحاجة لمساعدتنا. البعض منكم سيحتاج إلى تسلم مثل هذه مثل ذلك الإلهام في الشهور المقبلة. ولكي نحتفل بالذكرى 75 على مرور تأسيس برنامج الإغاثة سأقدم لكم الأعضاء في جميع أنحاء العالم سوف يشاركوا في يوم الخدمة. أود أن أطرح عليكم ثلاثة اقتراحات عليكم بينما تخططون لمشروع الخدمة. أولا، هيئوا أنفسكم روحيا فقط من رقت قلوبهم بسبب كفارة المخلص. يمكنهم أن يفهموا الهدف من وراء هذا البرنامج والبركات المرافقة له على صعيدين الروحي والمادي والتي ستغدق على حياة أبناء الأب السماوي كأفراد ومجتمع. اقتراحي الثاني هو أن تختاروا من تترك حاجتهم أثرا روحيا قويا على قلوبكم وعلى قلوب من يتسلمون مساعدتكم. سيشعر الناس الذين ستقدمون يد العون بمحبتكم لهم وسوف تدخلون البهجة إلى قلوبكم تماما كما هو مدون في كلمات الأغنية. اقتراحي الأخير هو أن تقوي أوصر العلاقات التي تربط ما بين العائلات، روابط الكهنوت أو المؤسسات المساعدة والناس الذين تعرفونهم في مجتمعاتكم. مشاعر الوحدة سوف تزيد من الأثار الإيجابية للخدمة التي تقدمونها، ومشاعر الوحدة هذه سوف تسود بين العائلات وفي الكنيسة والمجتمعات وسوف تنم وتصبح بمثابة تركة للكنيسة حتى وبعد انتهاء المشروع. هذه هي فرصتي لكي أعبر لكم عن تقديري لكم عن طريق الخدمة والمحبة المتفانية التي تقدمونها للرب. تسلمت الكثير من رسائل الشكر من الناس الذين ساعدتموهم عند مقابلتي لهم. لقد عثرتم على الطرق لكي ترفعوا من معنوياتهم. أنتم وتلاميذ المخلص المتواضعين قد قدم الخدمة المتفانية المجانية إلى الناس، وبالمقابل الناس الذين ساعدوهم أغرقون بتعابير شكرهم وامتنانهم. أنا أتسلم نفس تعابير التقدير من الناس الذين عملوا معكم. أنا أتذكر في أحد المرات بينما كنت أقف إلى جانب النبي عزرا تافت بنسون بينما كنت نتحدث عن الخدمة في الكنيسة الرب، فأجابني بحماسة الشباب عندما قال أنا أحب هذا العمل وهو ناجح. باسم المعلم أعبر لكم عن شكري وتقديري عن الخدمة التي تقدمونهم لأبناء أبينا السماوي. إنه يعرفكم ويرى جهودكم وسعيكم وتضحياتكم وتفانيكم. أصلي بأن يمنحكم البركات كمكافأة لكم على ثمار عملكم وعلى جلبكم السعادة لمن قدمتم لهم المساعدة باسم الرب. أنا أعلم بأن الله الأب يحيى وبأنه يستمع إلى صلواتنا. وأنا أعلم بأن يسوع المسيح هو المسيح وأن أنتم وتخدمون سوف تتزودون بالقوة لأجل خدمتكم له. ويمكنكم أن تعرفوا كما أعرف أنا بقوة الروح القدس بأن جوزيف سميث هو كان نبي الله الذي استعاد الحقيقة والكنيسة الحية أي كنيستنا. وأنا أشهد بأن الرئيس مونسون هو نبي الله في عصرنا هذا, وأنا أصلي من أجل أن تتكثف جهودنا من أجل أن نساعد الآخرين باسم يسوع المسيح. آمين.